على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلس الشهيد بن أبي زمنين رحمة الله عليه المتوفى في سنة 99 و300. وما زال الكلام موصولا في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. قال: وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى أقوام خرجوا فقال لهم: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. ولعل هذا الأثر هو المراد بما حدث بين عبد الله بن عباس بمشورة علي بن أبي طالب وبين الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي وغيرهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وأطلقوا عليه الكفر. الذي قبله. طيب حاضر، أنهي الكلام عن هذا وانتقل إلى غيره. فلما حدث من أمرهم ما حدث ذهب عبد الله بن عباس إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال له: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة. معنى كلمة أبرد بالصلاة أي أخر صلاة الظهر، فإن الجو شديد الحرارة والسنة التأخير حتى أذهب إلى هؤلاء القوم فأنظر ما عندهم. فحدث نقاش بين علي بن أبي طالب وبين عبد الله بن عباس، فمن جملة ما قال علي بن أبي طالب لابن عباس قال له: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. يعني إن احتدوا عليك بمتشابه القرآن ومن الآيات المجملة التي تحتاج إلى بيان وأتى البيان في السنة فخاصمهم بالسنة. وهذا الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، ما قاله عمر بن الخطاب: إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. حمال ذو وجوه، بعض ألفاظ القرآن وبعض آيات القرآن متشابهة، أي لا نستطيع أن نعرف معناها إلا منها ومن غيرها. فيأتي أهل البدعة ويأخذون مثل هذه النصوص ويستدلون بها على باطلهم وعلى بدعتهم. طيب، كيفية الخروج من هذا؟ نجادل أعداء الله بالسنن، أي بالآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. لذلك لما ذهب عبد الله بن عباس إلى هؤلاء الخوارج ولبس أحسن الثياب ثم دخل عليه، فلما رأوه قالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ إيه اللي أنت لابسه ده؟ لأن الخوارج كانوا في الحالة ديت من أزهد خلق الله، زهد ما بعده زهد. فقال ابن عباس لما عتبوا عليه فيما لبسه من ثياب جميلة قال لهم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقام أحدهم وقال: إنه من قريش، وإن الله قال عنهم: بل هم قوم خصمون. تخيل، ما هو ده الخلل، إن هو بيأخذ نصا من القرآن لا يعرف لما أنزل وفيما أنزل ويعممه على القوم. وهذا الذي صدر من جابر بن عبد الله لبعض من أراد الخروج على ولاة الأمر، قال لهم: إنكم تقرؤون آيات أنزلها الله في الكافرين تنزلونها على المؤمنين، وده من الخلط. يبقى مسألة إن يتناقش معك إنسان بالقرآن دون الآثار ده مخالف، سيغلبك وإن كنت على حق. فلما قال ابن عباس لهم هذا الكلام وقال أحدهم: إنهم من قريش وربنا قال فيهم بل هم قوم خصمون، قال ابن عباس: انظر، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. ما فيش فيكم حد منهم. يعني ايه؟ يعني انتم لا شيء، لانكم تركتم الاصل وتعلقتم بالفروع وببعض النصوص الموهمة، فانتم على ضلال. جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم، أو ليس واحد منهم فيكم، أنتوا كلكم يعني أخذتم النصوص على ظاهرها وأطلقتم الكفر على القوم بدون سند وبدون بينة. فقال علي بن أبي طالب لعبد الله بن عباس: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة، أي بالآثار، أي بالنصوص، أي بالأحاديث، أما القرآن حمال ذو وجوه. طيب الأثر الذي قبله، قال: وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن. اكتب في الهامش: أصحاب الرأي هم الذين يتكلمون في شرع الله بآرائهم وأهوائهم وعقوله، اللي هي مشهور كده ايه، أرأيت. هم الذين يتكلمون في شرع الله بآرائهم وبأهوائهم وبعقولهم، دول اسمهم أصحاب الرأي. وأطلق هذا اللفظ على الأحناف، يقول لك مدرسة الرأي أو أصحاب الرأي. ووجه ذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه لما سكن في بلاد العراق غابت عنه كثير من الآثار، فكان إذا سئل في مسألة يتكلم فيها برأيه، وكان كثيرا ما يصيب وهو معذور لأن الآثار غابت عنه. طيب فأصحاب الرأي يتكلمون في الأمور الشرعية بالأرأي دون أن يرجعون إلى الآثار. وهناك فرق بين رجل إذا سئل عن أمر تكلم فيه برأيه مع وجود الآثار أو إمكانية الوصول إليها فهو مذموم بل مبتدع، وبين رجل آخر سئل عن مسألة وهو إمام وهو مجتهد وقلت عنده الآثار ولم يتمكن من الوصول إليها وتكلم برأيه، فهذا إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. معايا في القاعدة ديت يا مشايخ؟ يبقى عاوزين نفرق بين أصحاب الرأي رجل مجتهد عرضت عليه قضية مستحدثة وهو إمام فبدأ يبحث عن الآثار ما تمكن من الوصول إليه، سأل نظائره من أهل العلم ما وجد عندهم شيئا من الآثار، بذل جهده واستفرغ وسعه في الوصول إلى الآثار ما تمكن، فاضطر أن يتكلم فيها برأيه. ومعنى برأيه هنا أي الرأي المدعم بالقواعد والأصول الشرعية لا بمقتضى الهوى. فهذا الرجل إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وبين رجل آخر صبي يتعالم سئل عن مسألة فلم يكلف نفسه شيئا ولم يبحث في كتب أهل العلم ولم يسأل من هو أعلم منه وهم كثير وبدأ يتكلم برأيه، هو ذا المذموم، هو ذا المعني بكلام عمر بن الخطاب: إن أصحاب الرأي أعداء السنن. يقول: أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها. أعيتهم أن يحفظوها لأنهم ليسوا من طلبة العلم وليس عندهم صبر على الطلب، وكما قلنا قبل ذلك طلب العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة. ولا تنسوا كلام عامر بن عبد الله الشعبي لما سئل عن تحصيله للعلم الكثير كيف؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. عامر بن عبد الله الشعبي من نظائر سعيد بن جبير من تلاميذ عبد الله بن عباس، سئل عن علمه الجم كيف حصله؟ قال: بنفي الاعتماد. نفي الاعتماد يعني ايه؟ ما اقولش الشيخ روح اطلب العلم وهطلب منك، لا، رجل على رجلك، أدي معنى كلمة بنفي الاعتماد، يعني لا يعتمد على مخلوق قط بل يذهب هو بنفسه لطلب العلم. طيب والسير في البلاد، والسير في البلاد البحث عن العلماء وعن الدعاء وعن أصحاب المنهج الصحيح ليأخذ منهم مباشرة. والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج لأن الغراب مشهور إنه من النجمة بيصحى يسعى لرزقه، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، صبر في الطلب. يعني وانت جاي من بيتك إلى هذا المكان أو إلى غيره من الأمكنة لابد أن تتقابل مع أراذل القوم ومع سفهاء البشرية، لابد أن ينالك قسط كبير من الأذى، سواء بعدم الراحة في المجيء أو الذهاب، أو عدم المكان المريح، أو لقلة المال، أو لتأنيب من الزوجة أو من الأهل أو من والد أو من الوالدة. كل هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر يا أخوان. إياك أن تظن أن تتخلف عن حضور الدرس عندي أو عند غيري من أصحاب المنهج الصحيح وتعلق الحضور أن الظروف مش واتية. طول ما أنت عايش حتى تموت لن تكون الظروف مواتية، دي مسألة منتهية. من منا يخلو من مشاكل؟ ومن منا ليس عنده منغصات في حياته؟ كلنا. بل على العكس، إذا استقام الرجل على المنهج الصحيح وطلب العلم يجلب الشيطان عليه بخيله ورجله ويأتيك بكل شيء يعرقلك عن طلب العلم، فاحذر وكن على بينة من هذا. يقول أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، مش طلبت علم ولم يتمكنوا من الحفظ، ما عنده الصبر يجلس كده ويجيب النص ويحفظ ويراجع ويقول له فلان سمعني أو لعي من عياله سمعني، ما عندوش الكلام ده. هو راجل ذو حماس وقاد وذو حمية زائفة، يريد أن يصنع فرقعات في الهواء حتى يلفت الأنظار إليه، وهو في الحقيقة خاون على عرشه. هم دول أصحاب الرأي. أما عنده صبر، عنده تأصيل، عنده مداومة، لا مش موجود. يقول وتفلتت منهم أن يعوها، يعني إيه؟ حفظ النص الشرعي ولم يراجع عليه ولم يذاكره ولم يحافظ عليه، فلابد أن يتفلت منه. يقول واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم. يعني إيه؟ سؤل عن مسألة معينة هو ما عندوش أدلة شرعية ولا نصوص ولا أثر عن الصحابة، وفي نفس الوقت ده راجل المسؤول، ده هو رئيس الجمعية أو رئيس الجماعة أو المسؤول الدعوة أو المسؤول الحركة، كيف يسأل ولا يعلم؟ هنا يقتحم في القضية برأيه، وهذا هو عين الضلال. انتبهوا، أعداء أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم. الأثر العاشر، كل ذات أخوانا آثار ذكرها الإمام ابن أبي زمنين ليدلل على وجوب اتباع السنة واتباع الأئمة وحرمة القول على الله بغير علم واتباع أصحاب الرأي. نصوص، نتعبد الله بالنصوص لا بغير ذلك. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله بن مسعود لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. نعم، فيهدم الإسلام ويسلم. هذا الأثر الذي ذكره الإمام هنا له تكملة عند الترمذي وعند الإمام أحمد. حاصلها أن عبد الله بن مسعود دخل على زوجه زينب وسألها اليوم خير أم أمس؟ يعني النهاردة أحسن ولا امبارح؟ فقالت زينب: لا أدري. قال لها ابن مسعود: ولكني أدري، أمس خير من اليوم واليوم خير من غد. ثم قال عبد الله بن مسعود الكلام الذي بين أيدينا: لا أقول عام أخصب من عام ولا عام أمطر من عام. يعني مقصد ابن مسعود الخيرية ليست في نزول المطر ولا في خصوبة الأرض ولا خروج الزرع، لا، ما يقصدها ابن مسعود أبدا، ولكن قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، يعني العلماء والخيار والصالحين يموتون، ثم يحدث قوم، أي يأتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. يسلم يعني يخدش. يخدش بماذا؟ بمجيء أقوام يقيسون الأمور برأيهم. ولما جاء هؤلاء الأقوام؟ لأن الخيار والعلماء ماتوا. ومن أجل هذا هنا مسألة فرعية، وهي الأدلة الشرعية دلت على أن أي زمن اللي بعده شر منه، وهذا ثبت في البخاري من حديث الزبير بن عدي أنه قال: لما اشتد علينا ظلم الحجاج، يقول الزبير: ذهبت أنا ورفقة معي إلى أنس بن مالك رضي الله عنه نشكو إليه ظلم الحجاج، فقال لنا أنس بن مالك: اصبروا، فوالذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. هنا في إشكالية صغيرة، وهي إيه؟ النص واضح والحكم واضح، أي زمان اللي بعده شر واللي قبله خير. طيب، هذا على الجملة أم على التفصيل؟ الجواب على الجملة. يعني مثلا عندك الحجاج ابن يوسف الثقفي في زمنه ظلم ما بعده ظلم، وفي عهد عمر ابن عبد العزيز عدل ما بعده عدل، ومع ذلك باتفاق زمن الحجاج على الجملة خير من زمن عمر ابن عبد العزيز على الجملة. بمعنى ايه؟ المثال المشهور، او عشان نوضح، عندي فصل تلت أول وتلت تاني، عملت لهم اختبار، النتيجة النهائية ان تلت تاني جه متفوق على تلت أول، بالرغم ان الولد اللي جاب الدرجة النهائية من تلت أول. تمشي ولا تمشيش؟ تمشي. يبقى هنا على الجملة وهنا على الايه؟ على الإفراد. فالزمن على الجملة ما مضى خير مما يأتي، ولكن لا يعني ذلك على الايه؟ على الإفراد. بل ممكن من الزمن المتأخر يكون أقوام صالحون أفضل من الزمن الايه؟ المتقدم. فعبد الله بن مسعود يقول: لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقوسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. نعم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال بعض أهل العلم: ونقصان الأرض من أطرافها بموت العلماء. نعم، موت العلماء ثلمة لا تلتئم ما دامت السماوات والأرض. ومن أجل هذا لو أنت بحثت بشيء من الدقة والإسهاب تجد أن العلماء المتقدمين لما أفضوا إلى ما قدموا وماتوا، ما تجد جاء من بعدهم على نفس المستوى، لا في العلم ولا في الحشمة ولا في الخبرة ولا في الدربة ولا في الورع. مش ممكن. يعني يظن الزمان أن يأتي بمثل المتقدمين. وهل يا ترى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مات في القرن الثامن الهجري ونحن الآن في القرن الرابع عشر، يعني ستة قرون وأزيد، هل يا ترى وقع في أسماعنا كمثل شيخ الإسلام؟ ولن يكون، ما كان ولن يكون. طيب لسه هو في 1421 مات 3 من الجبال الرواسي من علماء الأمة الأثبات، بن باز والألباني وابن عثيمين. هل يا ترى بعد موت 3 الأكابر وجدنا مثلهم؟ ما كان، لا نبالغ، وهذه الحقيقة. عشان كده بنقول دائما وأبدا إن قدر ربنا عز وجل ووقعت عينك على إمام من أئمة السنة صاحب منهج صحيح ينفعك لحظه قبل أن ينفعك وعظه، فتعلق بتلابيبه ولا يفوتك منه شيء حتى تلقى الله أو يلقى هو الله. ده اللي احنا بنقوله، واخد بالك؟ أما أنك تتعفف وتتعلل بعدم الذهاب وعدم الاستماع من الأكابر من أصحاب المنهج الصحيح، لا، ده انت كده بعيد عن طلب العلم، بعيد خالص. فافطن الله يبارك فيكم قبل فوات الأوان. إلا أن العالم لما بيموت، طب هنجيبه منين تاني؟ يقول لك ما يعني بقى، ما الراجل تراثه العلمي مسجل على السيديهات وعلى الموقع الإلكتروني، بروح بسمع له، مات ما ماتش مش فارقة معايا حاجة. والله يا أخوانا بالاستقراء ما رأينا أحدا قط تعلم إلا عن طريق المشافهة، عن طريق المشافهة. لذلك لما جالسني بعض الناس منذ 2 أو 3 تقريبا وسألتهم عما تعلموه، فقالوا سمعنا شروح كتب السلف من الأئمة. فكان من قولي لهم مشافهة أم عن طريق التقنية الحديثة؟ قال عن طريق التقنية الحديثة. قلت له ما تعلمت، لأن فرق بين تجلس أمام الشيخ ويحدثك وتستقبله وبين جالس على السرير جنب الزوجة والراجل عمال يتكلم في الفضائيات. لا 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 لا، يستحيل 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 يستحيل. فافطنوا لهذا وانتبهوا إليه إخواني قبل فوات الأوان. وبعدين إيه؟ من السنن الكونية يا مشايخ أن علماؤنا على قدر ما عندنا من تقوى وإخلاص لله، واخد بالك؟ فبقدر ما فينا من الدخن رأينا مثل هؤلاء الدعاء، يعني الذين ورثوا العلم كابر عن كابر وتعلمنا منهم. طب من كان قبلنا؟ كانوا على تقوى وورع كبير، فجلسوا أمام الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، ومن كان قبلهم جلسوا على أدين الشنقيطي، وهكذا. فلما انحطت الهمم وامتلأت القلوب بالدخن مش لاقين حد. انتوا معايا؟ ياريت ناخد بالنا كويس. يبقى لما تجد واحد من اهل السنة، لا، قل له بقى فداك ابي وامي، وروح له وتعلم منه، اصل كبره مش هيقعد. لان من قرب دنو الساعة الا يبقى في الارض علماء فترة طويلة. شيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الالباني بقضاء الله عز وجل ولد في عام واحد وتوفي في عام واحد عن 90 سنة الاثنين. الإمام النسائي عاش 99 سنة، واخد بالك؟ انت ما انتش ضامن المسألة ديت. يعني لقيت واحد كده رجل محترم من أهل السنة صاحب منهج صحيح، روح قل له يا سمحت الشيخ يشرفني ويرفع من قدري أن أكون حاملا لحذائك، بس واحمل الحذاء، شوفوا بيلبسه ازاي وبيقلعه ازاي، واسأله وهو يلبس ويخلع حتى تتعلم منه، وبهذا يطلب العلم. أما بغير ذلك أن لك أن تطلب العلم، ونخشى عند عدم الطلب أن تكون من أصحابي أرأيت. من هم؟ حاضر. روى البخاري من حديث الزبير بن عدي قال لما اشتد ظلم الحجاج ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو إليه، ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو إليه، فقال اصبروا اصبروا، ما قالش غير كده. وأنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، واخد بالك؟ وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة من الزمن ينشر العلم. ونال أنس بن مالك قسط كبير من ظلم الحجاج، بل تطاول عليه الحجاج بالكلام. كان من الممكن أنس وهو صحابي ومش أي صحابي، إذا أشار بيده إلى القوم أن يقتلوا الحجاج سمعا وطاعة، ولكن كان من كلامه لهم اصبروا، هو ده الهادي وهو ده المعتقد، اصبروا. فوالذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. الأثر الذي يلي الذي أتى به الإمام من باب الحض على اتباع السنة ولزومها واتباع الأئمة ما قاله ابن مسعود أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي الزموا طريق من سبقكم من الأئمة والصحابة، ده كلام ابن مسعود. ولا تبتدعوا أي لا تحدثوا شيئا خلاف الآثار. طيب ما العلة في ذلك؟ ما العلة التي من أجلها قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا؟ الجواب: فقد كفيتم. يعني إيه؟ لم يبقى شيء لم يتكلم فيه شرع الله، ولم يبقى أمور تحتاج أن تقولوا فيها بأرائكم، ولكن كل ما عليكم أن تبحثوا عن الآثار والأدلة في الواقعة التي نزلت بكم. وكما ذكرت لكم قبل ذلك، ما من فتنة حدثت في عصرنا الحاضر أو قبلهم، أو إن قدر ربنا عز وجل تحدث في الأزمان المتقدمة، إلا وحدث مثلها بل أشد منها في عهد الصحابة. في عهد الصحابة خرجوا على عثمان بن عفان، خرجوا على علي بن أبي طالب، خرجوا على يزيد، فتنة الجهمية القدرية إلى غير ذلك. ما يحدث في عصرنا ما هو إلا صورة تبقى الأصل كما يقولون مما حدث في عهد الصحابة والتابعين. يبقى قد كفيتم. كفيتم يعني إيه؟ ما تكلمش في حاجة، بل ابحث عن الهدي في الواقع، تجد الهدي أوضح من شمس النهار. إلزمهم واتبعهم واسلك طريقهم تنجو كما ناجى المتقدمون. أما أننا نقول إن الواقع تغير وفقه الواقع هو الذي يملي علينا، أي واقع هذا أيها الأبله الغبي؟ وقد سبق مثل هذه الأحداث في زمن الصحابة والتابعين. فاسلك مسلكهم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن مهدي قال: وحدثني زمع بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت لابن عباس: أوصني. قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. نعم، عليك بالاستقامة كما قال ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقامة لزوم طريق السلام. ثم فسرها عبد الله بن عباس بقوله: اتبع ولا تبتدع. اتبع ولا تبتدع في أي أمر من أمور الدين، عقدي كان أو تعبدي أو أخلاقي أو معاملة. قال ابن مهدي قال: وحدثنا عبد المؤمن ابن عبيد الله قال: حدثنا مهدي ابن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يأتي على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. نعوذ بالله من ذلك. أحدث فيه بدعة. اعلموا أن من الأسباب التي تؤدي إلى فشو البدع وظهورها ترك العمل بالسنن. ده من أقوى الأسباب، ترك العمل بالسنن. طيب ركز معايا، وما السبب إلى ترك العمل بالسنن؟ قلة العلم. ما هو جاهل، فلما راح يدفن أبوه أو أمه جاهل، لم يعرف فقه الشريعة في دفن الموت، ولا بد للناس من عمل. يا اخوانا نعمل ايه؟ اقرا الفتح. يا اخوانا نعمل ايه؟ نحط الميت ازاي؟ اقول لك اعادوا عشان ما نتعبش الملكين لما يجوا يقعدوا، ما هو جاهل فلا بد ان يتكلم بجهل. يبقى ترك العمل بالسنن يؤدي الى ظهور البدع، والذي حملهم على ترك العمل بالسنن قلة العلم. ما هو لما بنقول يا اخوانا العلم ثم العلم ثم العلم، اهل البدع يقول لك القدس راحت، ما راحت من الجهل، وتونس راحت، وليبيا برضو من الجهل، ومصر من الجهل. اسال الله ان يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. هو ده الاصل، لان المساله ان الواحد فينا يا اخوانا في حياته الدنيا لابد ان يتحرك. يتحرك يعني ايه؟ يعمل، ولا يعمل الا بعلم. فان كان العلم الذي تعلمه غير صحيح سيعمل بخطا، علم صحيح سيعمل بصواب. صح، هي دي خلاصه الكلام. انا بتحرك في دنياي، اذهب واجي، ابيع واشتري، الى غير ذلك، حركه، لان لابد ان اتحرك في كون الله. دي سنه كونيه، وجبل الادمي عليه. يقول لك انا اقعد ما اقعدش، بتحرك. طيب بيتحرك بناء على علم. العلم اللي اتعلمه ده علم صحيح، الحركه صحيحه، علم باطل، الحركه باطل. فياتي على الناس زمان يحدثوا فيه بدعه حتى ويتركوا فيه سنه. يبقى من اول علامات ظهور البدع ترك العمل بالسنن. طب لماذا يتركون العمل بالسنن؟ لقله العلم. وايضا من الاسباب التي تؤدي الى فشو البدع مجامله السلطان. انتبهوا، مجامله السلطان. فكم من منافق عليم اللسان قوي البيان ينافق السلطان. وما يحدث في مولد النبوي وغيره من البدع أوضح دليل على المداهنة والمجاملة لأهل البدعة. يبقى إذن ترك السنن يؤدي إلى فشو البدع. طيب نريد أن نطمس البدع، اعمل بالسنة. انظر إلى السنة في كل السنة في كل شيء. يعني الشرع أمرني في هذا الموطن أفعل كذا وكذا، وإحنا بنقول ونعلم غيرنا ممن ندعوهم إلى دين الله بالفم المليء، ائتون بشيء من أمور الدنيا ما تكلم فيه الشرع إما كلاما مجملا وإما مفصلا. بس أنت تخطب في عامة الناس قول لهم يا أخوانا ديننا ده مهيمن على كل شيء، ما ترك شيئا من أمور الدنيا إلا وتكلم فيه. يقول لك إزاي؟ هات لي أي حاجة، أي شيء من أمور دنياك الشرع ما تكلمش فيه. يستحيل، إما كلاما مجملا وإما كلاما مفصلا. فالإجمال يبين والمفصل يذكر. أما أننا نترك العمل بالشريعة يؤدي إلى فشو البدع، وهذا واضح. لذلك لو أنت تتبعت تاريخ مصر وتاريخ أي دولة إسلامية منذ بداية دخول الإسلام فيها حتى ما وصلت إليه الآن، وحبيت تتتبع أي بدعة ظهرت وانتشرت واستفحلت، إلا تجد أن القوم تركوا العمل بالسنن، تركوا نشر العلم، داهنوا الأمراء. وممكن يؤدي أيضا إلى فشو البدع وطمس السنن العمل بالأحاديث الضعيفة وعدم التحقيق من النصوص، يؤدي أيضا إلى نشر البدع. ليه؟ جاء بحديث ضعيف وعول عليه وأنشأ من أجله بدعة. كل هذه الأمور يا أخوانا تؤدي إلى فشو البدع وطمس السنن. يقول: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. لذلك مما ينبغي للعبد أن يعلمه جيدا أن دين الله وهو الإسلام من خلال مرور الزمن عليه وقلة نشر العلم إلى غير ذلك والشبهات والشهوات التي تطرح، نجد أن هذا الدين تغير من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: طمست كثير من معالم الشريعة. الشريعة لها معالم معينة وأمور واضحة، طمست بمرور الزمن وبقلة الكلام. طمست معالم الشريعة. مثال ذلك صلاة الجنائز خارج المساجد، دي السنة. صلاة الجنازة خارج المسجد هي دي السنة. قال ابن عباس: وخرجنا وأخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي يصلى فيه على الجنائز. يبقى موضع محدد، واخد بالك؟ طمست واتمحت. الصواب أن ترد. كيف؟ بالعمل. يبقى طمس معالم الشريعة. الوجه الثاني الذي حدث فيه تغير في الدين: إلصاق ما ليس من الدين بالدين. إلصاق ما ليس بالدين بالدين. زي إيه؟ ما يفعله ضلال الصوفية في وقتنا الحاضر وقبل ذلك، يلصق بالدين ما ليس منه. السبحة ليست من دين الله في شيء، الأوراد البدعية ليست من دين الله في شيء، التبرك بآثار الصالحين ليس من دين الله في شيء، الطواف بالقبور والاستغاثة بالموتى ليس من دين الله في شيء. كل دية أمور لصقت بالدين وليست من الدين، ودي خطيرة جدا. لذلك في بعض الأمور الفقهية لصق بها ما الدين منها بريء. مثال ذلك عقد النكاح، لصق منه ما ليس منه. تجد ان الرجل المأذون كان ايام زمان، دلوقتي بدأت تطمس في بعض المواطن وموجود. فين العريس؟ اهو. فين ولي العروس؟ اهو. واخد بالك؟ وكان ايه؟ يشيع اتنين من الرجال اللي هم الشهود يروحوا للعروسة البيت لازم، ويقولوا لها الصيغة دي: قولي وكلت أبي في عقد عقد وقبض مهر على مذهب الإمام أعظم أبي حنيفة، وممكن تلاقي البت مضروبة علق عشان توافق، ولكن تقول الكلمتين دول. يجي المأذون يقعد، حط إيدك في إيده، برق له، يبرق. هات المنديل، قول ورايا، ويبدأ يقول صيغة ليست من الدين في شيء، بل الصواب الذي عليه العمل أن يقوم ولي الزوجة أمام الزوج الولي يقول له: يا بني زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة. يقول: قبلت زواجها. انتهى الأمر على ذلك كلمتين. حتى لو أن ولي الزوجة قال: أشهدكم يا معشر الحاضرين أني زوجت ابنتي هذه إلى فلان ابن فلان الذي يجلس أمامكم، تم العقد. وسكت ولم يتكلم، تم العقد، لأنه رضا. ده الأمور ببساطة. يبقى إلصاق ما ليس من الدين بالدين. انظر إلى أفعال المسلمين عند تغسيل الميت أو عند دفنه، واخد بالك؟ أو عند الكفن أو عند الخشبة، تجد أمور ليست من دين الله في شيء، واخد بالك؟ ونظرت إلى الكفن تجد مغالاة ما بعدها مغالاة. والإمام ابن قدامة رحمة الله عليه يقول: لو لم يرد في الكفن نص لعد من إنفاق المال في غير محله. لو لم يرد فيه نص، ولكن النص اللي حلانا يعني لو ما فيش نص كنا ودناه بلبوص ورمناه ورجعنا، بس النص أمرنا بذلك، واخد بالك؟ تجد أمور ليست من دين الله عز وجل. يبقى ده تغير في معالم الدين، طمس شيئا من معالم الدين. الوجه الثالث إلصاق ما ليس من الدين بالدين. الأمر الثالث إبعاد ما هو من الدين عن الدين. إبعاد، يبقى عكس الأولاني، يبقى إلصقنا بالدين ما ليس من الدين. الأمر الثالث إبعاد ما هو من الدين عن الدين. يقول لك: لا ده مش من الدين خالص. زي إيه؟ ختان الأنثى. قال لك: مش من الدين، ده عادة فرعونية هتفضحونا في العالم، وهو من صلب الدين بل فرض من فرائض الدين. أيضا ستر المرأة لوجهه ليس من الدين، كما قال الخبثاء أهل البدعة الذين تلبسوا بالإنهزامية من الداخل وسال لعابهم تجاه حضارة الغرب كطه حسين وأشكاله. واخد بالك؟ قال لك ستر المرأة لوجهها ليس من الدين ولا يمت للدين بصلة. ولما تكلم الخبثاء بهذا الأمر تشدق خلفهم أهل البدعة ممن لا ينتمون إلى أي شريعة وبدأوا يلوكون هذا الكلام بألسنته. خدوا بالكم من المحاور الثلاثة كويس عشان يبقى شغلك بناء عليه. يبقى طمس كثير من معالم الشريعة، إلصاق ما ليس من الدين بالدين، إخراج ما هو من الدين عن الدين. وهنا يظهر بجلاء المبحث التربوي العظيم مفهوم تجديد الخطاب الديني. مفهوم أنا أجدد الخطاب الديني إزاي؟ ما هو دعوة تجديد الخطاب الديني دي دعوة لها وجهين. الوجه الأول رد ما إظهار معالم الدين بعد أن طمست، إبعاد ما ليس من الدين عن الدين، رد ما كان للدين إلى الدين، اللي هم الثلاث محاور. طب الخبثاء قال لك لا، ده تجديد الخطاب الديني عندهم الطعن في الثوابت ومحو معالم الشريعة تحت مسمى تجديد الخطاب الديني. واضح يا اخوانا المعلومات ديت؟ يبقى مسألة لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، مهمة الداعية إلى الله أن يستعين بالله عز وجل ويميت البدع ويحيي الله عز وجل على يديه السنن. كيف؟ بالعلم الشرعي النافع وبالإخلاص وبالمتابعة وبالعمل لدين الله وبالشعور بالمسؤولية تجاه شرع الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.